بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن وله الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. بداية، أسأل الله لي ولكم إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ورفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة، وأن يجعلنا في هذا الوقت من الذين ينظر إليهم فيرحمهم، وفي نهاية هذا المجلس ينادى علينا قوموا مغفورا لكم فقد بدلت سيئاتكم حسنات. فهنيئا لكم أيها الإخوة والأخوات الذين يستمعون للدرس. يكفينا شرفا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يلتمسون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلس ذكر نادى بعضهم على بعض: هلموا إلى حاجتكم، أو هلموا إلى بغيتكم، فيجلسون فيستمعون للدرس، ثم يسألهم الله عز وجل بعد ذلك: كيف تركتم عبادي؟ قالوا: يا رب، جئناهم وهم يسبحونك ويذكرونك ويستغفرونك ويكبرونك ويسبحونك. فقال الله لهم: مما يطلبوني، أو ماذا يطلبون مني، أو ماذا يسألون؟ فتقول الملائكة: يسألون الجنة. فيقول الله لهم: وهل رأوا جنتي؟ فيقولون: لا يا رب. فيقول الله: وكيف لو رأوها؟ فتقول الملائكة: لو رأوها لكانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا. فيقول الله عز وجل: ومما يتعوذون؟ فتقول الملائكة: يتعوذون من النار. فيقول الله: وهل رأوها؟ فتقول الملائكة: ما رأوها. فقال الله: فكيف لو رأوها؟ فيقولون: يا رب، كانوا أشد منها فرارا وحرصا، يعني يقضوا حرصهم ويبتعدون عنها. فيقول الله عز وجل: أشهدكم أني قد غفرت لهم. فتقول الملائكة: يا رب، إن فيهم رجل أو رجلا جاء لحاجة، يعني واحد جاي عاوز حاجة من واحد، أو منتظر المجلس يخلص يأخذ ويمشي. فيقول الله له: وأشهدكم أني قد غفرت له، فهم القوم الذي لا يشقى بهم جليسهم. فإذا كان الجليس نفسه سيغفر له ذنبه، فما بالكم بمن يستمع ويتعلم ويعلم ويقرأ ويكتب. فهنيئا له قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فما قال يعلمه الطب ولا الهندسة ولا غير ذلك. ومع ذلك أنا لا أقول لا تتعلموا ذلك، بل تعلموا. واجعلوا هذا وسيلة لتحقيق الغاية التي خلقتم من أجلها. يعني الوظيفة أو التعليم أو ضياع هذه الأوقات كلها لا بد في الأخير أن يخدم الغاية التي من أجلها خلقني ربي، لقول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدون. لذلك أيها الإخوة، هنيئا لكم الاستماع إلى مثل هذه الدروس، والاستماع أن تتعلموا وتعلموا وتصبروا على ذلك، فهنيئا لكم قول ربنا سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي تعلموا التوحيد وعملوا به وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، أي أمروا بالمعروف بمعروف ونهوا عن المنكر بمعروف وصبروا على الأذى في دين الله عز وجل. فهنيئا، فالفائزين هم الذين ذكرهم الله في هذه السورة وليس غيرهم: إلا الذين آمنوا أي وحدوا وعملوا الصالحات، عملوا بهذا التوحيد. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، وتواصوا بالحق أي دعوا إلى هذا العلم الذي تعلموا وصبروا على الأذى فيه. لذلك سندندن ما حيينا حول توحيد الله عز وجل، لأن أحب الأشياء إلى الله تعالى هو التوحيد، وأبغض الأشياء إلى الله تعالى الشرك. وكان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يقول: اللهم إنا أطعناك في أحب الأشياء إليك وهو التوحيد، وأبغضناك في أبغض الأشياء إليك وهو الشرك، فاغفر لنا ما بينهما. فنسأل الله تعالى أن يغفر لنا زللنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا، فنسأل الله العافية. سندندن في هذه الليلة حول التوحيد من باب قول ربنا: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عندما كان معاذ يجلس مع النبي ويدعون بهذا الدعاء، وكان هناك رجل يجلس بالقرب منهما أعرابي ولا يحسن ما يقول مقولة رسول الله ومقولة معاذ: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فقال الرجل: يا رسول الله، لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال: ماذا تقول يا رجل؟ قال: أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار. فقال له النبي: حولها ندندن. فما جلسنا في هذا المجلس إلا أننا نسأل الله الجنة ونستعيذ بالله من النار، وهذه المجالس طريقنا إلى رضا ربنا العزيز الغفار. لذلك التوحيد أيها الإخوة الذي هو إفراد الله بالربوبية وبالألوهية وبالأسماء والصفات، عبارة عن شجرة تنبت في القلب أو تنمو في قلب المؤمن فيسبق فروعها، يعني الفرع ده بينمو ويزداد والفرع هذا ينمو ويزداد، فتزداد في الجمال حينئذ. فكلما سقيت هذه الشجرة بماء الطاعة المقرب إلى الله عز وجل، عندها تزداد المحبة لله عز وجل والخوف منه وحسن الرجاء فيه وقصد التوكل عليه. لذلك نحن نسير إلى الله كما يسير الطائر الذي يبحث على رزقه. فلو شبهت وقلت لكم رأس الطائر هي المحبة، والجناح الذي على اليمين هو الخوف، والجناح الذي على اليسار هو الرجاء، فلولا الحب ما تلاقينا، ولولا الحب ما جلسنا في هذه الدروس، ولولا الحب ما التقى بعضنا ببعض، ولولا الحب، أقصد الحب في الله، ما عرف بعضنا بعض، لأن ربنا قال إنما المؤمنون إخوة. المؤمنون إخوة بهذا الحب، حب هذا الدين وبالإيمان بهذا الدين. فالطائر يسير إلى الله بالحب، فلو قطعت الرأس أصبح الخوف والرجاء أي الجناحان بلا فائدة. فنحن عندما نجلس لهذا الدرس نحب من يذكرنا بالله عز وجل، لأن الصحابي كان يقول لأخيه اجلس بنا نؤمن ساعة، اجلس بنا نؤمن ساعة. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول لئن أجلس مع إخواني خير لي من أن أجلس مع أهلي، إخواني يذكرونني الآخرة، وأهلي الزوجة يعني يذكرونني الدنيا. فالأخوة في دين الله، عندما يجلس الناس بعضهم مع بعض ماذا يتكلم في دين الله من الحديث، وهذا يتكلم في العقيدة والتوحيد، وهذا يتكلم في السيرة وغير ذلك، فعندها تكون المجالس مجالس ربانية يرضى الله بها عنا. لذلك حتى أبدأ في الدرس أريد منكم أن تصححوا النية لله عز وجل، لأن الله يقول إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. نحن ما جلسنا إلا أننا نريد وجه الله، وما جلسنا إلا أننا نخاف الله عز وجل ونرجو رحمته، ما جلسنا في هذه المجالس إلا أننا نحب الله عز وجل، لقول الله والذين إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ففي هذه المحاضرة بحول الله وقوته أتكلم معكم عن تحقيق التوحيد، كيف نحقق التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لرب العالمين. قبل أن أقول ذلك كيف نحقق التوحيد، أذكركم بثلاثة أحاديث عظيمة جدا، ولكن الحديثين الأوليين، الحديث الأول جاء يخبرنا عن آية عظيمة، والحديث الثاني جاء يخبرنا عن سورة عظيمة، والحديث الثالث جاء يحذرنا مما يبغضه الله عز وجل. ففي الحديث الأول من حديث أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبي، أي آية في كتاب الله أعظم؟ سؤال جميل جدا، يعني القرآن هذا كل عظيم، ولكن هناك آية عظيمة عظيمة جدا، لمن يعرفها ويحفظها ويفهمها ويعمل بمقتضاها. قال: الله ورسوله أعلم. فرددها الرسول صلى الله عليه وسلم مرارا، يعني قل مرة واثنين وثلاثة، عشان يلفت نظر أبي أنني سأخبرك بأمر عظيم. قال ثم قال أبي: آية الكرسي يا رسول الله. فقال النبي: ليهنأ لك العلم أبا المنذر، أي هنيئا لك هذا العلم الذي تعلمته. ما جعل هذه الآية العظيمة إن هي أحسن العلم وأجمله وأعظمه، إلا أنها تدلنا على توحيد الله عز وجل. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال ليهنأ لك العلم، أي هنيئا لك هذا العلم الذي تعلمته، هنيئا لك هذا العلم الذي يدخلك الجنة، هنيئا لك هذا العلم الذي يوصلك إلى رضا ربنا سبحانه وتعالى. فقال: والذي نفسي بيده، إن لها لسانا وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش. الله أكبر، سورة عظيمة، آية عظيمة. والحديث الثاني من حديث أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه، وهذا الحديث الوحيد الذي رواه أبي سعيد بن المعلى جاء في البخاري، الحديث الوحيد الذي رواه ابن المعلى في البخاري. قال سعيد بن المعلى بيحكي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في المسجد وأنا أصلي، قال فدعاني، أي نادى علي يا ابن المعلى، قال فصليت ثم جئت، يعني ما ردش على النبي عليه الصلاة والسلام عشان كان بيصلي. فقال النبي: ما منعك أن تجيئني حين دعوتك؟ أما سمعت تبارك الله وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ طبعا سعيد يقول للنبي: كنت أصلي. هنا سؤال: هل يجوز لي أن أترك الصلاة وأستجيب إلى قول أبي وأمي؟ يعني لو أبي نادى علي أو أمي نادت علي، هل يحق لي أن أجيبها وأترك الصلاة؟ إن كانت الصلاة نافلة فيحق أن نجيب الوالدين، لأن الصلاة التي أصليها نافلة وإجابة حق الوالدين فرض، لقول الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فإذا قدم النافلة على الفرض، أو إذا اجتمعت النافلة مع الفرض قدم الفرض. لذلك قال النبي: ألم تستمع إلى قول الله: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ يعني لو سعيد بن المعلى يعرف ذلك عندما ناداه النبي كان عليه أن يقطع الصلاة ويستجيب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن استجابة أمر النبي فرض، الاستجابة لأمر النبي فرض. فلما جاء وقال له: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، بكل بساطة النبي بابتسامة طيبة ما قال له: ألم آتيك؟ ألم تسمع الكلام؟ ما قال له ذلك. قال: لأعلمنك أعظم سورة في القرآن. الله أكبر، يعني مع أبي بن كعب أعظم آية في القرآن، هنا مع سعيد بن المعلى أقول لك أعظم سورة في القرآن. قبل أن أخرج من المسجد قال: فمشيت مع النبي، يعني قضى مصلحتهم في المسجد، حتى كدنا أن نبلغ باب المسجد حيخرج يعني، فقلت في نفسي: نسي رسول الله، ذكرته فقلت: يا رسول الله، وهذا من حرص أصحاب النبي على العلم. طبعا واحد تاني كان يقدر يقول: هو نسي خلاص بدل ما يحرجني وأحرج وبتاع، لا، هؤلاء كانوا حريصين على أن يتعلموا العلم. فقال: يا رسول الله، إنك قلت لي كذا وكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله رب العالمين. يعني أعظم سورة في القرآن هي سورة الفاتحة، الحمد لله رب العالمين، السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. السؤال هنا: لماذا آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله، وسورة الفاتحة أعظم سورة في كتاب الله؟ لأن الآية الأولى اشتملت على جميع أنواع التوحيد، لهو توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وتدندن الآية على قيومية الله عز وجل وتوحيد الله عز وجل. السورة أعظم سورة هي الفاتحة، لأن هذه السورة تدلل على أنواع التوحيد كلها: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، بل وأعظم عبادة أيضا وهي الدعاء، ثم تتبرأ من المشركين وهو الولاء والبراء. الولاء أننا نحب أهل الإسلام، والبراءة أننا نبغض أهل الشرك. فهذه السورة كانت سورة عظيمة جدا، الحمد لله رب العالمين. لذلك هذه السورة سميت بأسماء كثيرة لما لها من الفائدة العظيمة. أما حديثنا الثالث من حديث عبد الله ابن مسعود، لما نزلت الآية قول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني أي واحد حيؤمن ولا يظلم نفسه بشيء سيدخل النار. فلما أشق ذاك على الناس، يعني حاجة صعبة، يعني كل واحد فينا حيظلم نفسه، لأن أي واحد فينا مش معصوم، والعصمة عند محمد صلى الله عليه وسلم هو المعصوم، وماتت العصمة يوم أن مات النبي، فكل البشر يصيب ويخطئ. فلما شق ذلك على الناس وقالوا: يا رسول الله، فأينا لا يظلم نفسه؟ يعني كل الناس حتظلم روحها. قال إنه ليس الذي تعنون، ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح اللي هو يقصد لقمان، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، أي إنما هو الشرك يعني الظلم الشرك، لذلك قال الله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يبقى إذن كل الذنوب يغفرها الله عز وجل إذا تاب منها صاحبها في الدنيا، وإن لم يتب فهو تحت مشيئة الله عز وجل. أما الذنب الذي لا يغفره الله عز وجل ألا وهو الشرك بالله، أعاذنا الله وإياكم من الشرك. لذلك تحقيق التوحيد إنما يكون بتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. الشهادة الأولى هي كلمة التوحيد ولها مسميات كثيرة عظيمة من القرآن والسنة، وتسمى كلمة الإخلاص، يعني نرجو بها وجه الله عز وجل، جميع الأعمال نعملها نرجو بذلك وجه الله، لا نريد رياء ولا سمعة ولا جزاء ولا شكورا من أحد. والشهادة الثانية هي شهادة الاتباع، شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تسمى شهادة الاتباع. فالأولى لا معبود بحق إلا الله، والثانية لا متبوع بحق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل الأعمال التي نعملها لابد أن تكون على شريعة محمد نرجو بها وجه الله عز وجل. لذلك الشهادة الأولى لها ركنان، الركن الأول وهو لا إله، والركن الثاني إلا الله، نفي وإثبات. والشهادة الثانية لها ركنان، أنه عبد لله أي عبد لا يعبد، ورب لا وعبد عبد لا يعبد، فلا يسأل ولا يطلب منه مدد ولا استعانة ولا استغاثة، لأنه عبد. وأنه رسول الله جاءنا بالبلاغ عن الله عز وجل. فتحقيق التوحيد يكون على درجتين، وأنا أرجو لو تكتبوا ذلك يكون خيرا. الدرجة الأولى وهي درجة واجبة، يعني واجبة على كل مسلم يعملها عشان يحقق هذا التوحيد الذي سيدخله الجنة، من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فهذه واجبة، درجة واجبة على الصغير والكبير والرجل والمرأة والعاقل والبالغ أن يتعلم هذه الدرجة الواجبة. الدرجة الواجبة تتحقق بثلاثة أمور: أولها ترك الشرك بجميع أنواعه، الشرك الأكبر والشرك الأصغر والشرك الخفي، وبعض العلماء جعل الشرك الخفي قسم ثالث مع الشرك، وبعض العلماء أدخل الشرك الخفي
تبع الشرك الأصغر، لأنه لا يخرج صاحبه من الملة. يبقى أول حاجة عشان نحقق التوحيد الواجب علينا لا بد أن نترك جميع أنواع الشرك الأكبر والأصغر والخفي. الأمر الثاني ترك جميع البدع بأنواعها، أي عمل لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الخلفاء الراشدين المهديين فعلينا ألا نفعلها. فسنة النبي إما قول وإما فعل وإما تقرير. وبعض العلماء زاد صفة خلقية أو صفة خلقية. يبقى إذن لا نزيد على ذلك ولا ندخل في دين الله شيء، لأن البدعة تفسد هذا التوحيد. ومن قال أن في الدين بدعة حسنة فقد اتهم محمد بأنه قد خان الرسالة، كما قال الإمام مالك رحمه الله: من قال في الدين أن في الدين بدعة حسنة فقد اتهم محمد بأنه قد خان الرسالة، والله قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالدين كامل، ما في حد يخترع فيه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن عشان نحقق التوحيد الواجب لازم نترك الشرك بأنواعه ونترك البدع كلها بأنواعها، زي ما احنا عايشين الآن بدعة مولد النبي جاي علينا اهو، وأكل الحلوى والكلام ده. طبعا أكل الحلوى حلال لا بأس فيه، أما أن نظهر ذلك من شعائر المولد فهذا محرم، لأن الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم بدعة أحدثتها الدولة الفاطمية، وليست في دين الله في شيء. يبقى اللي هيحتفل بالمولد النبي هذا بدعة. خد بقى، إذا كان ده النبي بتاعنا محمد صلى الله عليه وسلم، يبقى اللي هيحتفل بأي عيد آخر إما أن يقع في شرك أو يقع في بدعة، زي الاحتفال بعيد الأم. بعيد الأم معناه عيد ميلاد أم الرب، وبعد كده عيد ميلاد الابن، هذا شرك شرك. وبعد كده خشوا علينا بالأعياد التي جاءتنا من الغرب، عيد الحب والفلنطين وغيره وغيره وغيره. طب إذا كان عيد النبي أو مولد النبي لا يجوز وهو بدعة فغيره من باب أولى، فإن هذه الأمة ليس لها غير عيدين: عيد الأضحى وعيد الفطر. والجمعة لنا عيد والناس لنا فيه تبع: اليهود يوم السبت والنصارى يوم الأحد. يبقى عشان التوحيد ده ينفع عند الله وأدخل بهذا التوحيد الجنة، أطهر هذا المنهج الذي في قلبي وفي جوارحي من الشرك بجميع أنواعه ومن البدع بجميع أنواعها، صغرت أم كبرت. الأمر الثالث ترك جميع المعاصي بأنواعها، ترك جميع المعاصي بأنواعها. يبقى إذن إحنا عندنا ثلاث حاجات نحقق فيها التوحيد الواجب، وهو ترك الشرك بأنواعه، البدع بأنواعها، المعاصي بأنواعها. طيب فرضنا وقعنا في معصية، فتح الله لنا باب التوبة والاستغفار، ولا نترك أنفسنا للمعاصي دون استغفار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه الله من حيث لا يحتسب. وقول ربنا سبحانه وتعالى: وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. لذلك هذا الاستغفار العظيم هو أمنة لنا بعد أن مات النبي صلى الله عليه وسلم. يعني طول ما النبي كان عايش ربنا ما يعذبش الأمة أبدا، زي ما الأمم اللي قبل النبي عليه الصلاة والسلام الأمم اللي كانت يأتيها الغرق يأتيها كذا والنبي بتاع فيها. أما إكراما لهذا النبي العظيم جعل جميع الأمة مسلمها وكافرها يأمن لوجود النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيها. فقال: أنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا مات أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. فبعد ذلك ترك لهذه الأمة الاستغفار، فعلينا أن نكثر من ذلك. طيب، الدرجة المستحبة عشان بقى نصل بقى في مرحلة الفضل، اللي هي الدرجة اللي تعلو هذا، اللي تعلو الشرك وتعلو البدع وترك المعاصي. وهذه المرحلة يتفاوت فيها الناس تفاوتا عظيما، بمعنى ألا يكون في القلب شيء من التوجه لغير الله أو التعلق به سوى الله عز وجل، فيكون العبد متوجها بكليته إلى الله، ليس في هذا القلب التفاتة لسوى الله عز وجل، وعمله كله لله عز وجل، وحركات قلبه وكل شيء هذا لله عز وجل. لذلك طهر الله إبراهيم الخليل عندما رزقه الله المحبة لولده وشارك في هذا الحب محبة الله، فما من الله إلا أن أراد أن يكون الحب كل الحب لله عز وجل، فأمره بذبح ولده. فلما صبر على ذلك إبراهيم وقام بذلك لله رب العالمين، قال: وفديناه بذبح عظيم. فهذه الدرجة يتفاوت فيها الناس إلى أعلى من ذلك حسب العلم. ونحن بنتعلم التوحيد لننجو من عذاب الله عز وجل وندخل الجنة، في ناس بتتعلم التوحيد عشان تدافع به عن دين الله وتناظر المشككين و تعمل المناظرات لنصرة هذا الدين، هذا أجمل وأجمل وأحسن. فهذا مستحب، إذا فعله البعض سقط عن الباقي. فلا بد للمسلم الذي يريد الجنة من تحقيق هاتين الدرجتين: التوحيد الواجب والتوحيد المستحب. ولا يكون هذا، أي الدرجتين، نحن نحقق هذا التوحيد إلا بثلاثة أمور. أولها العلم، لازم نتعلم ونقرأ ونفهم ونجلس للعلماء ونتعلم هذا التوحيد الذي يدلنا على الله عز وجل. كيف نحقق التوحيد ونحن لا نعرفه؟ كيف أحب الله عز وجل وما أعرف التوحيد الذي يصحح معتقدي ويصحح به عملي حتى ألقى ربي بهذا العلم؟ فالمرء عدو ما يجهل. طول ما الإنسان جاهل بالله عز وجل فهو لا يستحي من الله ويخالف الله عز وجل، بل وتفسد عقيدته. يبقى عشان نحقق درجات التوحيد، أولها العلم، وثانيها التصديق الجازم واليقين الراسخ بما ورد عن الله وعن نبيه صلى الله عليه وسلم من أخبار وأقوال. أقولها مرة أخرى: التصديق الجازم واليقين الراسخ بما ورد عن الله وعن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من أخبار وأقوال. طب لما يجينا النبي يقول لنا حديث معين ونحن ننكر هذا الحديث ونرد هذا الحديث، أو يأمرنا ربنا أن المرأة تلبس الحجاب الشرعي، لا أنا مش مقتنعة، هل هذا هو تصديق لله؟ وهل هذا هو يقين راسخ لله عز وجل؟ طب يا عمي اخلع الذهب، لما اقتنع الذهب ما في شيء. لذلك دبلة الخطوبة محرمة على الرجال والنساء لأنها بدعة، الدبلة بدعة، لأنها تظن أن الرجل يحب بها المرأة والمرأة تحب بها الرجل، أما الذهب للنساء فهو حلال. الأمر الثالث: الانقياد والامتثال لأوامر الله ورسوله بفعل المأمور وترك المحظور والمنهيات. يبقى كده عشان أنا أحقق التوحيد الواجب والتوحيد المستحب أو أحقق الدرجتين بتوع التوحيد اللي حيوصلوني للجنة، لابد أن أتعلم العلم الذي يدلني على الله عز وجل حتى أستطيع أن أعبده وأصحح بذلك معتقدي وتوحيدي. الأمر الثاني: بالتصديق الجازم واليقين الراسخ بما جاء عن الله وعن النبي محمد صلى الله عليه وسلم من أخبار وأقوال، والانقياد والامتثال لأوامر الله ورسوله بفعل المأمورات وترك المحظورات والمنهيات. لذلك ديننا يقوم على أمرين: فعل مأمور وترك محظور، افعل أو لا تفعل. فإذا حققنا ذلك تحقق فينا قول النبي صلى الله عليه وسلم: فيهم الذين يدخلون الجنة بغير سابقة حساب ولا عذاب. وهذا جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، يعني عدد من الناس، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، يعني النبي بيجي يدعي قومه ففي ناس مش بتآمن بي وفي واحد بس آمن، في اثنين، في ناس معها رهط، وهكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا أمة موسى، هذا موسى وقومه، ولكن انظر إلى الأفق. فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك. الله أكبر، يعني هذه الأمة مرحومة لأجل توحيد الله عز وجل، يعني كل الأمة هتدخل التوحيد، هتدخل الجنة بالتوحيد. ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. ثم نهض النبي فدخل، يعني قال لهم الكلمتين دول: دول الأمة بتاعتي، سواد عظيم يا سد الأفق، وفيهم 70,000 لا يدخلون الجنة بغير سابقة حساب ولا عذاب، وسابهم ودخل. فخاض الناس: من هم دول؟ عايزين يتعلموا عشان يصلوا للجنة بهذا التوحيد. فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا به شيئا، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما الذي تخوضون فيه؟ انتوا عمالين تكلموا روحكم فيه كده. فأخبروه فقال هم الذين لا يسترقون توحيد، ولا يتطيرون توحيد، ولا يكتوون توحيد، وعلى ربهم يتوكلون. عظم التوحيد. فقام عكاشة بن محصن فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم يا رسول الله. فقال النبي أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم يا رسول الله. فقال سبقك بها عكاشة أو عكاشة. انظروا إلى حرص عكاشة سريعا، قال يا رسول اجعلني منهم، قال أنت منهم. لسه واحد جاي قال اجعلني من، قال سبقك بها. فالخير دائما نتسابق في الخير، لذلك ربنا قال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أنا أشكر الأخت اللي يعني أسأل الله يحفظها، أول من دخلت علي من العاشرة إلا ربع وهي تجلس تنتظر، أسأل الله يجعل هذا الوقت في موازين حسناتها. ثم تلا بعد ذلك الدخول من بعض الإخوة والأخوات، فأسأل الله أن يجعل ذلك في موازين الحسنات. فقال الله وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، أي أمر للآخرة علينا أن نتنافس نجري. لو كان غير الجنة لآثرتك يا أبي. لذلك حتى أختم ولا أطيل، قول النبي لا يسترقون أي لا يطلبون من غيرهم الرقية، بمعنى أن تتوكل القلوب على الله عز وجل، وأن يقوم المسلم فيحرص على رقية نفسه. طيب هل الرقية هنا لو أنا لو قلت لو واحد رقيني حرام؟ لا، بس مش هيدخل في السبعين دول، بس هو دخل الجنة. تمام، لأن بعض الناس بيموت ويخاف يقول لك إيه مش ترقين، ولكن فيها كراهة. طب هنا لو علق القلب بالله عز وجل، إن الحكمة من ذلك هي حسن التوكل على الله عز وجل، وألا يركن المؤمن الموحد على أي سبب يؤخره عن دخول الجنة. فقال ولا يسترقون، وهنا سنة نبوية مباركة. إذا دخل الواحد فينا على أخ أو على دخلت الأخت أو دخل المسلم على أخيه المسلم وده مريضا، لا ينتظره أن يقول له ارقني أو ادعو لي، بل يحرص على الدعاء له وأن يحرص على رقيته من غير أن يطلب منه. فالنبي قال من زار مريضا ثم جلس عند رأسه ووضع يده على ناصيته وقال أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، إلا شفاه الله عز وجل. فطلب الرقية جائز ولكنه خلاف الأولى. وقال ولا يتطيرون، وهذا فيه كراء وهذا محرم، أي لا يقعون في التشاؤم، أي لا يقعون في التشاؤم. ودائما تلاقي ناس زعلانة كده متشامة من غد ومتشامة من أشياء كثيرة، فلذلك الرسول قال من ردته طيرته فقد أشرك. وقال ولا لا طيرة في الإسلام. تمام، وهذا التشاؤم محرم وهو من الشرك الأصغر، وهو من الشرك الأصغر. وقوله ولا يكتوون، وهذا فيه كراهة، فيتركون الاكتواء بالنار من علاج أمراضهم ولكنه لا بأس به إن دعت الضرورة. لذلك لأن النبي قال لا يعذب بالنار إلا رب النار، وهذا مصدر الكراهة. ولكن إذا وصل الأمر إلى أن يكتوي ويبرأ فلا بأس. فالرسول قال آخر الدواء الكي، أو قال علاج أمتي في ثلاث: شربة عسل، وشرطة محجن، والكي. وأنا لا أنصح أمتي بالكي. فالصفة المشتركة في ذلك بين الذين لا يرقون ولا يكتوون ولا يتطيرون هي صفة التوكل على الله عز وجل، أي حققوا أكمل درجات التوكل وأعلاها، ولم يعد في قلوبهم، ما عدش في أي حاجة في القلب أدنى التفات إلى أي سبب، ولم يتعلق القلب إلا بسوى الله الواحد الديان. فالتوكل هو جماع الإيمان، كما قال بذلك السلف الصالح، حتى بشرنا النبي قال لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا. يعني لو أن تطبطوا قضية التوحيد ما ارتفعت عليكم هذه الأسعار، ولا ضاقت عليكم الأرزاق ولا مثل هذا. يعني معنى كذا ارتفاع الأسعار والهم والغم هذا كله بسبب أننا ابتعدنا عن الله عز وجل. والله يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وحتى أنتهي ولا أطيل عليكم، لا بد أننا نعلم أن التوحيد ليس بالأمان ولا بالتمني، ولا دخول الجنة بالأمان ولا بالتمني. فمن كان صادقا في نيته تعلم وعلم وأمر وصبر على ذلك. وأخيرا أبشركم بحديث جميل جدا وأزف لكم فيه بشرى عظيمة. والحديث رواه أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعطى فشكر، ومنع ومنع فصبر، وظلم فاستغفر، وظلم فغفر، وسكت. فقالوا يا رسول الله ما لنا إلا لنا، يعني ما لنا إذا حققنا ذلك؟ قال أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الله أسأل أن يرزقني وإياكم الأمن والأمانة بتوحيد الله عز وجل، وأن يبعدنا وإياكم عن الشرك الأكبر والأصغر والخفي معهم، وأن يجنبنا وإياكم البدع بجميع أنواعها، وأن يجنبنا وإياكم الكبائر على قدر الاستطاعة، أن يجنبنا وإياكم الكبائر، وأن يوفقنا وإياكم إلى فعل الخيرات وترك المنكرات، وأن يجنبنا وإياكم الذلل والخطأ وما يغضب به ربنا عنا، وأن يوفقنا وإياكم إلى كل ما يحبه الله ورسوله عنا. اللهم زين في قلوبنا الإيمان، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا يا ربنا لك من الراشدين، كما أسأل الله أن يشفي كل مريض، أسأل الله أن يشفي كل مريض يستمع إلي ويسمعني ويدعو إلى دين الله عز وجل. أسأل الله أن يشفي جميع أمراضنا ويرفع عنا الهم والغم والضيق، وأن يلبسنا وإياكم ثوب العافية، فما أعطي شيء بعد الإيمان كما هي العافية. فالله أسأل أن يرزقنا وإياكم العافية، وأن يرزقنا وإياكم الستر في الدنيا، وأن يسترنا وإياكم في الآخرة فندخل الجنة من غير سابقة حساب ولا عذاب. فأن يستر الله علينا ذنوبنا في الدنيا، ونسأله أن يسترنا في الآخرة، وأن يدخلنا وإياكم الجنة، وأن يجعلنا وإياكم من الذين تدخل عليهم الملائكة فيقال لهم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار، وأن ينادى عليهم من قبل العزيز الغفار سلام قولا من رب رحيم. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وأسأل الله أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.